ما جاب ما جاء جابه الطولي. طيب عندكم شيء انتم؟ نعم. لا في شيء زائد؟ في شيء زائد؟ ها؟ طيب وش هي؟ هن واجد فضل الميكروفون واجد ممكن واحد اثنين عدهن لنا ها؟ اي 57 و200 اي لا فوائد التقوى كم ها ما ذكرها طيب ما هي نبدا من اليمين يلا يا ولو ان اهل القرى اهل القرى امنوا واتقوا صح طيب ان التقوى سبب لفتح البركات من السماء والارض هذه مهمه طيب ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير طيب هي ما ذكرت
يعني خليه يقول ويذكر الآية
نعم طيب أن التقوى سبب للأجر العظيم ما يخالف تمام هذه فائدة مهمة جدا أن التقوى سبب لتذكر الإنسان عندما يصيبه طائف من الشيطان فهي تحمي الإنسان من ضرر الشياطين نعم أن التقوى سبب لمضاعفة الثواب ذات معية الله للمتقين أظن ذكرها في سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين يحسنون نعم طيب زين أن التقوى من أسباب دخول الجنة لأن الجنة أعدت لهم طيب عاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى إذن يؤخذ منها فائدة وهي أن المتقي تكون له العاقبة نعم أي نعم فهذه تشبه قوله والعاقبة للمتقين يعني أن لهم حسن المآب وهذا يدل على أن العاقبة تكون لهم طيب هذا ذكر أن التقوى سبب لنيل ولاية الله سبب للنجاة أيضا ذكرت ها في بعد ولقد حكي عندك شيء وهي لا هذه ما تدل على هذه تدل على أن الله حذر الذين يأكلون أموال اليتامى بأنه لو تركوا من ذرية صغارا خافوا عليهم فليتقوا الله فيخافوا على هؤلاء اي والله هذه فيها بعض الشيء على رجل واحدة ايش نعم طيب وش رأيكم الآن خليكم انتم الثلاثة تجتمعون اليوم ان شاء الله كان محلاتكم متقاربة انتم اظنكم كلكم هنا في المسجد المهم كانت متقاربة ممكن تكون لخصونها وتكون واحدة وتكون واحدة ممكن انت يسر ناس تصور وتوزع على بعض الأخوة كن طيب. نعم ها
قول مريم
قالت ان عذر الرحمن
من كان
سقيا. لا ما هي
يعني
نعم أن التقوى تمنع من العدوان على الناس. طيب هي. ها الله زينا ها
التقوى فوائد عديدة وأهمها أن التقوى من فوائدها حسن حصين تمنع صاحبها من الخروج عن صراط الله المستقيم، وذلك بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل لا حتى يقول لعلكم تتقون ولعل هنا للتحقيق.
طيب تواضع. طيب على كل حال جزاكم الله خير كملوها إن شاء الله بعضهم مع بعض. نكمل حصة الدرس. الأسئلة إن شاء الله تأتي في وقتها. نكمل حصة الدرس في بحث مهم وهو السهو في الصلاة. السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة. السهو عن الصلاة مذموم متوعد عليه كما قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وما نساهون أي غافلون عنها مضيعون لها لا يهتمون بها لا يؤدون أركانها ولا شروطها ولا واجباتها بل يغفلون عنها وكأنهم غير مكلفين بها. هؤلاء توعدهم الله بالويل. وأما السهو في الصلاة فهو نسيان شيء منها حال فعلها كأن يسهو الإنسان عن ترك واجب عن واجب فيتركه أو عن ركن فيتركه أو يقوم في غير محل القيام أو يجلس في غير محل الجلوس. السهو في الصلاة لا يلام الإنسان عليه لأنه من طبيعة البشر، ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت تذكرون. ولا يلام عليه الإنسان. ولهذا قال بعض العلماء الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأن الذي يسهو في صلاته لا يلام عليه. طيب السهو في الصلاة إما زيادة أو نقص أو شك، هذه ثلاثة أسباب، إما زيادة أو نقص أو شك. الزيادة مثل أن يزيد الإنسان قياما في غير محله أو قعودا في غير محله أو ركوعا أو سجودا. زيادة الركوع مثل أن يركع كم؟ أن يركع مرتين، أن يركع مرتين، يركع مرتين في ركعة. زيادة السجود أن يسجد ثلاث سجدات في ركعة. من الزيادة أيضا أن يقوم في محل الجلوس، مثل أن يقوم الإنسان إلى خامسة في الرباعية أو إلى رابعة في الثلاثية أو إلى ثالثة في الثنائية ثم يتذكر أو يذكر فيجلس. هذه زيادة إيش؟ زيادة قيام. زيادة القعود أن يجلس في الثالثة يظنها الرابعة ثم يتذكر فيقوم ثم يتذكر فيقوم. هذه الزيادات توجب سجود السهو، توجب سجود السهو، ويكون السجود بعد السلام لا يكون قبله. في حال الزيادة يكون السجود بعد السلام لا قبله. الدليل، الدليل من الأثر ومن النظر، الدليل من الأثر ومن النظر. أما الأثر ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا، صلى بهم الظهر خمسا، فلما انصرف قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فثنى رجليه واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين، وقال بعد ذلك إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. فهنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو متى؟ بعد السلام. ولكن قد توردون علي إرادا في الاستدلال بهذا الحديث، فما هو الإيراد؟ نعم، أنه لم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، فيكون سجود السهو هنا بعد السلام ضرورة. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لو لما لم ينبه على أن سجود السهو لمثل هذه الحال يكون قبل السلام علم أنه بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. ولو كان سجوده للسهو بعد السلام هنا من أجل أنه لم يعلم إلا بعد السلام لنبه على ذلك حتى لا يتأسى الناس به في أمر ليس من شرعه. دليل آخر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إما الظهر وإما العصر، وسلم من ركعتين، يعني لما تشهد التشهد الأول أتمه ثم سلم، ثم قام صلى الله عليه وسلم تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها كأنه غضبان، يعني أنه كان منفعلا كالغضبان. والحكمة من ذلك والله أعلم، أو العلة في ذلك، أنه لم يتم صلاته فبقيت نفسه منقبضة غير منشرحة. وهذه من كرامة الله للعبد أن يكون الإنسان إذا لم يتقن العبادة منقبضا ضيق الصدر حتى يأتي بها تامة، لأن هذا يدل على حياة قلبه ونزاهة نفسه حيث كانت منقبضة لما لم يتم عبادته. انتبه، اتكى على الخشبة كأنه غضبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله المهابة، كل من رآه بجاهة هابه وصار في نفسه هيبة منه. وفي الصحابة أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة رضي الله عنهم، وأبو بكر وعمر هما أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاب أن يكلمان، هاب أن يكلمه. لماذا؟ لأنهما رأياه على حال لم يكن عليها من قبل. ما هي الحال؟ أنه منقبض، حتى إنه كان قائلا هكذا وارعا خده على يده فهو منقبض، فهابا أن يكلماه مع أنهما أخص الناس به. لكن الله عز وجل لا يضيع الحق هدرا من أجل الهيبة أو الحياء. قيض الله رجلا يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين. ذا اليدين يعني صاحب اليدين. لماذا؟ لأن يديه فيهما طول، فيهما طول، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يمزح عليه يقول يا ذا اليدين. هذا الرجل كان فيه نوع من الجرأة أن يتكلم لكون الرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه في مثل هذا الكلام يا ذا اليدين. ولكن يا جماعة استمع كيف ماذا قال. قال ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ في احتمال ثالث، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وصلى ركعتين فقط، يحتمل أنه ناس، وهذا وارد ولا غير وارد؟ طيب يحتمل أن الصلاة قصرت، لأن العهد عهد تشريع، يحتمل أنها قصرت. طيب في احتمال ثالث، فيه احتمال ثالث لكن لا يمكن أن يقع، هو عقلا محتمل لكن شرعا لا ليس محتملا. ما هو؟ ايش؟ لا هذا النسيان. نعم سن ان يكون متعمدا، يعني سلم من ركعتين متعمدا، وهذا وارد ولا غير وارد؟ غير وارد بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلم من الرباعية من ركعتين في الرباعية من ركعتين، أن يسلم في الرباعية من ركعتين متعمدا، هذا لا يمكن أن يرد. إذن فالأمران الواردان المحتملان هما أتم النسيان أو القصر. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لم أنس ولم تقصر. تكلم الرسول عن أمرين، أحدهما شرعي والثاني فطري، أو إن شئت فقل طبيعي. الشرعي لم أنسى لم تقصر لم تقصر. الطبيعي لم أنسى. فقال له ذو اليدين بلى قد نسيت. طيب لكن لو قال قائل لماذا لم يقل ذو اليدين لما قال لم أنسى ولم تقصر، لماذا لم يقل إذا تعمدت؟ ها ليش؟ هذا شيء مستحيل، مستحيل لا يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعمد أن يسلم قبل تمام الصلاة. فقال بلى قد نسيت. طيب لماذا جزم بأنه ناس ما احتمال أنه قد غير؟ لأنه نفى القصر، ولا يمكن أن ينفي شيئا كان مشروعا. أما أن ينفي نسيانه فنعم، يكون نسي أنه نسي، لم يعلم أنه نسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين أو أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك يعني ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. هذا دليل على أن السجود السهو عن الزيادة يكون بعد السلام. وكأني ببعضكم يقول إن هذا ليس بزيادة، إن هذا نقص، لأنه سلم قبل التمام، والسلام قبل التمام نقص. أنتم الآن تريدون أن تجيبوا ولا تعترضوا؟ ها؟ طيب الجواب أن نقول إن هذا إيش؟ زيادة، ما هي الزيادة؟ السلام في أثناء الصلاة، هذه زيادة، فالسجود إذن عن زيادة. أضف هذا الحديث إلى حديث ابن مسعود السابق، يتبين لك أن سجود السهو بعد السلام إذا كان عن زيادة. واضح؟ أما الدليل النظري لهذه المسألة فلأن الزيادة في الصلاة زيادة، فلو سجد قبل السلام لاجتمع في الصلاة إيش؟ زيادتان، الزيادة التي وقع سهوا وزيادة السجود السهو، فكان من الحكمة أن سجود السهو إذا كان سبب الزيادة يكون إيش؟ يكون بعد السلام. طيب، يكون من أسباب سجود السهو النقص، والنقص سجوده قبل السلام، النقص سجوده قبل السلام. مثاله نسي أن يقول سمع الله لمن حمده، إيش هذا؟ زيادة ولا نقص؟ طيب، نسي أن يجلس للتشهد الأول، نقص. نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، نقص. إذا كان عن نقص فإنه يسجد للسهو قبل السلام، ودليل ذلك أثر ونظر، دليل ذلك أثر ونظر. ما الذي فهمت من القاعدة؟ إذا كان عن زيادة في سجود السهو بعد السلام، وعن نقص قبل السلام. طيب، دليل ذلك أثر ونظر. أما الأثر فحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، عبد الله حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، حديث فحديث عبد الله بن مالك بن بحينة، كذا أنون ها؟ ولا بدون تنوين؟ طيب، نقول هو بالتنوين، لأن مالك اسم أبي وبحينة اسم أمي وليس اسم جده، فهو منصوب إلى أبيه وأمي، يقال عبد الله بن مالك بن بحينة. انتبه أخ، وإذا نسب الإنسان إلى أبيه وأمه فإن الكنية الثانية تتبع في الإعراب المكنى وهو الاسم الأول، ولا تتبع الاسم الثاني. ثانيا، أن الاسم الأول ينون، الكنية الأولى تنون. ثالثا، أنه يفصل بينها وبين الثانية بهمزة الوصل. انتبهوا لثلاث الفوائد. هذا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، هل نرى همزة الوصل بين عبد الله وابن عمر؟ لا، بين ابن عمر وبين ابن الخطاب، بين عمر وابن الخطاب نضع همزة الوصل؟ لا. طيب، ابن الخطاب يتبع في الإعراب ايش؟ يتبع عمر، لأن عمر هو ابن الخطاب، لكن عبد الله بن مالك بن بحينة لا. ولننطق بعبد الله بن مالك بن بحينة فنقول قال عبد الله بن مالك بن بحينة. انتبه، إن أخطأت عدل. قال عبد الله بن مالك بن بحينة، ولا نقول قال عبد الله بن مالك بن بحينة؟ ها؟ يا الله الشاطر اللي يعرف الآن. قال عبد الله بن مالك ابن بحينة، ابن الثانية ابن بحينة. قال عبد الله بن مالك ابن بحينة، أين الصواب؟ ها؟ الأول ابن بحينة. كي لماذا؟
لأن ابن يتبع عبد الله ولا يتبع مالك.
أي نعم، لأن مالك ما هو ابن بحينة، مالك زوج بحينة ولا لا؟ وليس ابنها. تمام. أيضا مالك نقرأه منونا، فنقول قال عبد الله بن مالك بن بحينة، مالك ننونه. ولو كانت بحينة جدة عبد الله لم ننون مالك. طيب، فرق ثالث، عبد الله بن مالك ابن بحينة. ابن الأولى فيها همزة الفصل ولا لا؟ الأولى. الثانية فيها همزة الفصل، ابن بحينة، لأجل أن يتميز نسبة الثاني للثالث أو نسبة الأول للثالث. هنا طيب، أقول الدليل الأثري على أن ترك الواجبات يكون سجودها قبل السلام ما رواه عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأولين ولم يجلس، قام ولم يجلس، واشترك شهد الأول. فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا كان سجود السهو سببه النقص فإن السجود يكون قبل السلام. وإذا أردت أن تقرب هذا لطالب العلم فقل إذا ترك واجبا من الواجبات، واجبا من الواجبات، فسجد السهو فيه قبل السلام. طيب، وش بقى علينا؟ الشك. الشك ينقسم إلى قسمين، شك يترجح أحد طرفين وشك لا يترجح أحد طرفين. فإذا كان الشك قد ترجح أحد طرفين فأعمل بإيش؟ بالراجح، وابني عليه، واسجد سجدتين بعد السلام. واسجد سجدتين بعد السلام. أظن أني نسيت الدليل النظري لكون ترك الواجب يكون سجود السهو فيه قبل السلام. الدليل النظري أنه لما ترك الواجب نقصت الصلاة ولا لا؟ لما نقصت كان من الحكمة أن نجبر هذا النقص قبل أن نتمه لننصرف منها وهي تامة. طيب، الشك قلنا إنه ينقسم إلى قسمين، قسم يترجح فيه أحد الطرفين وقسم لا يترجح. فإن كان يترجح أحد الطرفين فأعمل بالراجح واسجد بعد السلام. انتبه، مثال ذلك، شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولكن ترجح عنده أنها ثلاث، وش يجعلها؟ يجعلها ثلاثا، ويسجد للسهو متى؟ بعد السلام. شك هل هي ثلاثة أم أربع وترجح عنده أنها أربع، يجعلها أربعا ويسجد بعد السلام. دليل ذلك حديث مسعود الذي أشرنا إليه سابقا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى بالركعة الباقية قال لهم عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاتي فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. فيها أيضا دليل نظري وهو التعليل، وهو أنه إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين صار هذا الشك مجرد وهم، وهو زائد بالنسبة للنية، فناسب أن يكون السجود فيه متى؟ بعد السلام. أما النوع الثاني من الشك فهو شك يتساوى طرفاه، وفي هذه الحال يبني على ما استيقن ويسجد سجدتين قبل السلام، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مثال ذلك صلى الظهر وفي أثناء الصلاة شك هل صلى ثلاثا أم أربعا بدون ترجيح، ماذا نقول له؟ ابني على أنها ثلاث على الأقل، ثم اسجد سجدتين قبل السلام، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فصار الآن الشك ينقسم إلى كم؟ إلى قسمان، إلى قسمين، إلا على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا. ولهذا طالب العلم إذا أخطأ في المثنى وجعله بالألف في موضع الجر أو النصب ورددنا عليه يمكن أن يتخلص. وش يقول؟ يقول: هذه على لغة من يلزمه الألف مطلقا، ويتخلص. طيب انتبه يا أخ، نضرب أمثلة لهذا. رجل يصلي الفجر وهو قائم الآن نس، لا يدري هل هذه الأولى أو الثانية، ولم يترجع عنده أنها الأولى ولا أنها الثانية، وش تكون؟ تكون الأولى، لأن هذا هو المتيقن والزائد مشكوك فيه. نقول: اجعلها الأولى وأتي بركعة ثم اسجد سجدتين قبل السلام كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، رجل زاد في صلاته فنهض إلى الخامسة، وقف على أنها الخامسة، لا هو يصلي الظهر الآن فقام إلى الخامسة، قام إلى الخامسة وقف، فقيل له سبحان الله أو هو تذكر رجع، متى يسجد؟ يسجد بعد السلام من أجل الزيادة. ولكن ها هنا مسألة، وهي أن الشك بعد الفراغ لا يؤثر في كل العبادات، الشك بعد الفراغ لا يؤثر، معلوم؟ فهذا رجل بعد أن سلم شك هل صلاته ثلاث أم أربع، ماذا نقول له؟ نقول: لا يضرك ولا تلتفت إليه، طاف بالبيت وبعد أن فرغ من الطواف شك هل طاف سبعا أو ستا، ماذا نقول له؟ نقول: لا يهمك، الشك بعد الفراغ لا يؤثر. ثانيا، إذا كثرت الشكوك، وكثرت الشكوك مثل أن يكون إنسان فيه وسواس دائما يشك، ما يصلي صلاة إلا شك فيها، فنقول إن هذا لا عبرة به ولا يلتفت إليه. وعلى هذا قول الناظم: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، الشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. فهذا الرجل الذي بعد أن فرغ من العبادة قال: والله أنا ما أدري هل كملتها ولا لا، نقول: خلاص كملتها، الأصل أنها وقعت على الصواب والسداد. فإن تبين أنه مخطئ فليأتي بالخطأ على وجه، فليأتي بالصواب الذي أخطأ فيه. طيب ما تقولون في رجل دخل مع الإمام في الركعة الثانية، انتبه، دخل مع الإمام في الركعة الثانية وكان الإمام قد شك شكا ترجح فيه أحد الطرفين، متى يسجد؟ شكا ترجح فيه أحد الطرفين بعد السلام. فلما سلم الإمام قام هذا المسبوق يقضي صلاته، فسجد الإمام، سجد قبل أن يقوم هذا، بعد أن يقوم أو قبل أن يقوم، المهم أنه سجد. فهل يلزم المأموم متابعته في هذا الحال؟ الجواب أن يقال إن كان المأموم قد أدرك سهو إمامه فإنه يسجد بعد السلام، وإن لم يدرك فلا سجود عليه. فإذا كان سهو الإمام في الركعة الخامسة وهذا قد دخل معه في الركعة الثالثة فإنه إيش؟ يسجد. إذا أدرك المأموم، إذا أدرك المأموم محل السهو فإن المأموم إذا أتم صلاته يسجد للسهو، وإن لم يدرك لم يسجد. مثال ذلك الإمام زاد ركوعا في الركعة الأولى، متى سجد السهو؟ بعد السلام. دخل معه هذا الرجل المسبوق في الركعة الثانية، هل أدرك محل السهو؟ لا، إذن لا ليس عليه سجود. فإن كان سهو الإمام بعد أن دخل في الصلاة فإنه يقضي السجود إذا أتم صلاته، مثل لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة وسهى الإمام في الركعة الرابعة فإنه يلزم المأموم حينئذ متابعته لأنه أدرك محل سهو. والله أعلم. لا، السجود قبل السلام مهما كان خطأ، السجود قبل السلام مهما كان السبب خطأ. دقيقة يا أخي. وذلك لأنه إذا جعل السجود قبل السلام دائما محيت السنة وماتت السنة، والواجب على الإنسان أنه يعلم الناس بقوله وفعله. فإن قال قائل أفلا يكفي أن يعلم الإمام الناس بسجود السهو الذي قبل السلام وبعد السلام؟ الجواب لا يكفي، لأن حادثة واحدة يسجد فيها الإمام بعد السلام سوف يحفظها الناس ولا ينسونها، أما الكلام المجرد فإنه ينسى. نعم.
مع الثاني من الشك هل يعتبر ظن؟
أي
ظن يعتبر النوع الأول.
إذا ترجح هذا الطرفين يسمى ظن. ها؟ عند الفقهاء يجعلون الشك شاملا للظن والوهم ولمستوى الطرفين، كل يسمى عندهم شك. نعم. إيش؟ الأسئلة الآن. ماذا نصلق؟ إيش؟ ها؟ إيه نعم نعم. فيكم الرابع. يلا عندك أسئلة الآن؟ يلا. إيش؟ الشهور. لا أسمع. أي نعم. أي الواجب، الواجب غير الركن. الواجب أبد. نعم. لا لا، احنا نتكلم عن السهو. العمد ما يسمى سهو. لا، العمد يبطل الصلاة. إذا ترك الإنسان الواجب عمدا بطل الصلاة. يلا عطنا أسئلة عطنا أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى وسلم على سيدنا
محمد. اللهم سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. السؤال يقول السائل: بالأمس المرأة جاء سؤال عن السوائل التي تخرج من المرأة، وذكر بأنها تنقض الوضوء.
ايش؟
وذكر بأنها تنقض الوضوء.
نعم.
هل الملابس التي أصابتها هذه السوائل تعتبر نجسة أم لا؟
هل ايش؟
تعتبر نجسة.
وش؟ السائل الطبيعي الذي يخرج من المرأة سبق لنا بالأمس أنه طاهر، وهو الذي يخرج من مخرج الولد فهو طاهر، وإذا أصاب الثياب فإنه لا ينجسها، لكنه ينقض الوضوء، ويجب على المرأة أن تتوضأ إلا إذا كان هذا السائل مستمرا معها، فإنه يكون لها حكم سلس، حكم من به سلس البول، يعني أنها لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، وإذا غسلت المحل فإنها تتلجم، يعني تتحفظ بحفاظة حتى تنتهي صلاتها. نعم.
يقول السائل: هل يصح للمريض أن يقول طواف الوداع أن ينام بعدها؟ لأنه
مثلا سيسافر من مكة
في العصر
وهو يريد أن يودع في الصباح
ثم ينام.
نعم، يجوز لمن ودع ثم نام، يجوز له أن يودع بعد النوم ثم يمشي. واضح؟ طيب، ها؟ كيف؟ يجوز لمن ودع ثم نام أن يودع قبل السفر بعد نومه ثم يمشي. أنا فاهم، بارك الله بك، هذا رجل ودع الصباح ونام الضحى وبيسافر بعد الظهر، نقول يجوز أن يسافر بعد الظهر إذا ودع بعد نومه عند سفره. واضح هذا؟
لا
حول ولا قوة. أقول يجوز أن يودع، هذا رجل ودع ثم نام، عرفتم؟ ثم قام ويريد أن يسافر، نقول يجوز أن تودع هنا بعد النوم وقبل السفر، وإن كنت قد ودعت قبل النوم. واضح الآن؟ ولا يجوز سوى ذلك، ولا يجوز سوى ذلك. واضح الآن؟ طيب، إذن عليه أن يعيد الوداع، عليه أن يعيد طواف الوداع. أين؟ في العمرة والحج، في العمرة والحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمكر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال ذلك، انتبه، قال ذلك في حجة الوداع. فابتداء وجوب طواف الوداع من ذلك الوقت، فلا يرد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك ولم ينقل عنه أنه ودع، لأن أصل طواف الوداع إنما وجب في حجة الوداع آخر حج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذا عام يستثنى منه الوقوف والمبيت والرمي، لأن هذا خاص بإيش؟ بالحج بالاتفاق، ويبقى ما عداه على العموم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر، كما في حديث عمرو بن حزم الطويل المشهور الذي تلقاه العلماء بالقبول، وهو حديث مرسل لكنه صحيح لتلقي العلماء له بالقبول، ومنه أن هذا الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: العمرة حج أصغر، ولأن الله تعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله. وإذا كان طواف الحج طواف الوداع من إتمام الحج، فهو أيضا من إتمام العمرة. ولأن هذا الرجل دخل المسجد بتحية عن المعتمر، دخل البيت الحرام بتحية، فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية. وعلى هذا فإن طواف الوداع يكون واجبا. وفي حديث أخرجه الترمذي: إذا حج الرجل أو اعتمر فلا يخرج حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة، ولولا ضعف هذا الحديث لكان نصا في المسألة وقاطعا للنزاع، لكن لضعفه لم يقوى على الاحتجاج به، إلا أن الأصول التي ذكرناها قبل قليل تدل على وجوب طواف الوداع للعمرة، ولأنه إذا طاف للعمرة فهو أحوط وأبرأ للذمة، لأنك إذا طفت للوداع في العمرة لم يقل أحد إنك أخطأت، لكن إذا لم تطف قال لك من يوجب ذلك إنك أخطأت، وحينئذ يكون الطائف مصيبا بكل حال، ومن لم يطف فهو على خطر ومخطئ على قول بعض أهل العلم. نعم.
يقول السائل: وهل يصح أن تسافر المرأة الطائرة من الطائف إلى الجنة بدون محرم؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال ذلك